ضيف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي له فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع حفظ جناب التوحيد وقول نبينا الكريم عندما قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: أدخل الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. في قوله صلى الله عليه وسلم، مع اتصال أستاذ محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
علي صوتك بعض الشيء يا حبيبي.
ماشي الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. فضلت الشيخ مع أسئلة بارك الله فيك. السؤال الأول: معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم؟ السؤال الثاني جزاك الله خيرا: هل يجوز للرجل أن يأخذ ذهب المرأة، يعني يبيع في مصر البيت، يعني هل يجوز له ذلك ولو هو خاص بالمرأة؟ يعني
يأخذ ذهب المرأة إيش؟
يبيعه في مصلحة للبيت، يبيعه في مصلحة خاصة للبيت.
يعني أخذه منها قرضا أم إيش؟
لا غير قرضا، مش هيردوا له تاني، ويبيعه في مصلحة البيت حاجة خاصة للأبناء.
وهي راضية ولا مش راضية؟
لا هي غير راضية بارك الله فيك.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثالث بارك الله فيك: هل السنة ينسخ بعضها بعضا؟ يعني في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث ثانية تنسخها؟
محمد.
نعم.
اصبر، أنت قلت هل السنة إيش؟
ينسخ بعضها بعض. هل في حديث يعني ثابت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حديث غيرها تنسخها؟
طيب ان شاء الله.
جزاك الله.
احسن الله عليك حبيبي، احسن الله عليك. معالي استاذ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
ربنا يرضى عنك يا حبيبي.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعفي عنك ويعافيك ويرزقك البر والتقوى والجنه.
الله يرضى عنك، انت فوق راسي، انت فوق راسي وعيوني لك. ربي يرضى عنك يا رب.
الله يباركك يا رب. اسعد برؤية حضرتك دايما على شاشة قناة الرحمة.
هذا فضلك وادبك وعيونك الجميلة يا ربي.
الله يبارك في حضرتك. فضل. لدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول.
جميل جدا.
السؤال الاول حضرتك.
تفضل.
هو معلش، هو سؤال خاص بحضرتك يعني.
تفضل.
ما سبب النور الذي يشع من وجه حضرتك؟ السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، انا ما اعرفش حضرتك الا من خلال قناة الرحمة. ما سبب الحب الجم الكبير الذي في قلبي ناحيه حضرتك؟
لا
ما اعرفش، انا مش عارف. انا يعني فضل ربنا كده، انا بحب حضرتك كتير.
ربي يرضى عنك وادخلك الجنه يا رب. اسال الله ان يجعلني انا وانت مع النبي في الفردوس الاعلى.
اللهم امين. اللهم امين يا رب.
جزاك الله خير.
اسال حضرتك الدعاء لي بان يفرج الله همي وكربي ويقضي عني ديني.
حاضر حبيبي، حاضر. الله يفرج كربك يا رب. الله يرضى عنك دايما وابشر كل الخير والله.
اللهم امين يا رب.
امين.
جزاك الله كل خير.
جزاكم الله خير. ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنك يا رب. علي صوت حضرتك بعض الشيء بس.
اعمل ايه بس؟
اتفضلي.
ايوه يا شيخ، انا بقول لحضرتك انا شغاله في مصنع ملابس.
نعم.
فبيتبقى حاجات مثلا قماش، حاجات بسيطه كده ممكن ان احنا مثلا نستعملها في اي استعمال مش هتنفع الشغل يعني.
انقطع. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مولانا، كان فيه أنا كنت مدي أختي أمانة.
كنت إيه؟
مدي أختي أمانة.
نعم.
فقعدت الأمانة دي كام شهر وبعدين قلبتها لسلف. وإدتني الأمانة ناقصة تلتها. فأنا مش عارفة أطلبها إزاي ولا أقول لها إيه.
وأعطتك الأمانة إيه؟
تلتين وثبت التلت عندها.
ليه يعني؟
ادتني تلتين الأمانة.
ليه؟
هي قالت لي هي دي اللي ليك عندي، وانا اتحاسبت انا وهي قدام اخواتي وما رضيتش تديني الامانه كامله.
عندك طيب يعني الان عندك بينه على الكلام ده، على ان انت الامانه مقدارها كذا؟
اه.
طب ليه ما اتتيش بالبينه؟
يا مولانا اديتها 15 امانه ادتهم لي 10.
عندك بينه بكده؟ يعني عندك شهود؟
اخواتي.
يعني اخواتك شهود ان انت اعطيتيها 15 وهي اعطت 10.
ايوه. اه، وربنا اشهد فوق الكل يا مولاي.
الله المستعان، الله المستعان. ماشي.
ماشي، لو سمحت سؤال ثاني.
اتفضلي.
انا تعبانه وباخد علاج كتير، فاولادي بيخلوني غصب عني. كل بشتمهم وانا ما بقدرش امسك اعصابي. وانا الحمد لله وشكرا.
بيعملوا ايه؟ اولادك بيعملوا ايه؟
بيستفزوني، خلوني ازعق عليهم واشتمهم. غصب عني.
نعم.
وانا يعني بصلي الحمد لله من فضل ربنا وكرمه عليا، انا بصلي الفجر حاضر وبصلي كامل الليل، والوقت وقت ما بيفوتنيش الحمد لله والشكر لله. بس عافتني يعني، ارشدني الله يرضي عنك يا مولانا.
السؤال ايه طيب؟
السؤال ان انا كل ايديا.
ها؟
كل ايديا وبتقلق ولاد بسرعه.
طيب ان شاء الله. طيب. طيب.
ماشي، ألف شكر يا مولانا.
تحت أمرك، تحت أمرك والله، تحت أمرك. معايا الأستاذ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك أنا عايز أسأل الشيخ عن سؤال في الحج.
تحت أمرك يا أستاذ، معك.
أه، بقول لحضرتك يا شيخنا، أنا كنت في الحج ورميت الرمية الثانية ورحت منى.
انت كنت في الحج؟ ماذا فعلت؟
انا كنت في الحج، فرميت الرميه الثانيه.
رميت في ايام التشريق يعني، في اليوم الاول لمنى؟
اه، رميت الرميه الثانيه شهر، وبعدين جالي حطب.
لحظه، رميت الجمره الثانيه؟
اه، رميت الجمره الثانيه، وبعدين جالي مرض، فما قدرتش ارمي الرميه الثالثه، وكلت واحد عني.
لا، ما سمعت.
وكلت واحد عني.
يعني انت عند الجمره الثالثه اللي هي جمره العقبه ما استطعت وجعلت واحد يرمي لك؟
اه.
ها؟
ايوه يا شيخنا، وما رحتش منى يومها.
وما رحتش بالليل منى؟
مظبوط كده.
لان انت كنت مريض.
انا كنت مريض وما رحتش.
طيب. بتسال عليك شيء ولا لا؟
نعم.
طيب تأتيك الإجابة. عندك سؤال تاني؟
بص شيخ، لو طفت الإصابة عملت مع طواف الوداع، تمام، قبل ما أسافر بيوم، يعني أنا كنت أسافر بعدها بيوم الصبح، لا عملت بعض الظهر الاثنين مع بعض، بس ما اشتريتش أي حاجة من مكة، بس نمت في الفندق وصحيت الصبح.
يعني أنت ذهبت أخرت طواف الإفاضة؟
اه.
والسعي بين الصفا والمروه اخرتهم لطواف الوداع. فطواف الوداع انت انتويت بالطواف نيتين، نيه طواف الوداع ونيه طواف الافاضه، وطفت بين الصفا والمروه، وبعدين ماذا فعلت بعدها؟
اه، رحت شيخ، بس قبل ما اسافر بيوم من مكه.
حبيبي، بعد الطواف ماذا فعلت؟ انا بسالك اجبني. بعد الطواف ماذا فعلت؟
تشيخ الإصابة مع الوداع مع بعض الاثنين.
وبعدين ماذا فعلت؟ سافرت؟
رحت الفندق نمت.
نمت الليلة كلها؟
اه، في الفندق يعتبر، وسافرت الصبح. سافرت الصبح.
يعني انت نمت الليلة كلها وبعدين ذهبت سافرت. الله المستعان. السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم يا معنى أستاذة فاطمة. السلام عليكم. مش معايا هي. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الأصل في ذلك هو الله وحده لا شريك له سبحانه وجل في علاه. من؟ أم عماد. السلام عليكم.
أيوة ازيك يا شيخ محمد؟
الله يرضى عنك يا رب.
والله العظيم انت نورت بيتنا انت والشيخ محمد حسان وجزاكم الله كل خير عنا.
ده فضلك وادبك وعيونك الجميله، ربنا يحفظك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك، ونسال الله جل وعلا ان يجعلنا نتعاون على البر والتقوى دائما.
احنا تعلمنا منكم حاجات كتيره قوي، احنا كنا مش عارفين حاجه، كان معانا شهادات بس للاسف ما علموناش حاجه في المدرسه، انتوا اللي علمتونا الدين، علمتونا الصلاه، علمتونا حب النبي عليه الصلاه
الحمد
والسلام
لله.
وحب الصحابه، جزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله، حافظكم ربي.
عايز اسال سؤالين يا شيخ محمد.
اتفضلي.
السؤال الاولاني، هل الانسان مثلا الانسان يكون صالح ساعه ما يموت هيشوف الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام هيقابله؟
انا مش سامع، هل الانسان ايه؟
الانسان الصالح لما يموت هيشوف الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام؟
حاضر.
السؤال الثاني، انا زرت المسجد النبوي، ربنا اكرمني وعملت عمره. ليا ابن بر بيا جزاه الله كل خير، تدعي له يا شيخ محمد.
الله يحفظه ويبارك في رزقه وييسر عليه ويجعله من ابر الناس بك.
امين، وسدد ما عليه يا شيخ محمد.
يا رب امين يا رب.
استلف وطلعني العمره وانا رحت المسجد النبوي، بس حزنت قوي يا شيخ محمد ان لقيت النساء صوتها عالي عند النبي عليه الصلاه والسلام. وانا لقيت الصراخ والزعيق، ما قدرتش اتكلم، ما عرفتش اصلي في الروضه.
نعم.
حكيت وحزنت وطلحت كده وانا متاسفه جدا، واقول له عذرا يا رسول الله على اللي احنا عاملينه ده كله. وانا يا شيخ محمد انا يعني انا هنا في البلد بتاعتي بدعو الى الله للصلاه والعباده والحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملا الميزان، بدعو به في كل مكان.
الله يرضى عنك يا رب.
يا رب. وربنا سبحانه وتعالى يا شيخ محمد والله ما كلم حد الا ويبكي قدامي بكى كده من كلامي، ان ربنا وضع لي القبول عنده سبحانه وتعالى، ده من فضل الله عليا.
الله اكبر.
بس انا جيت يا شيخ محمد كان نفسي اتكلم في المسجد النبوي، انا حافظه احاديث كتيره وحافظه قران كتير.
الله يستعملك ولا يستبدلك يا رب.
يا رب امين. جيت يا شيخ محمد في المسجد النبوي ما قدرتش اتكلم، جاتني حاله ذهول كده، قلت لا انا لا افقه شيء ولازم اتعلم سيره الحبيب النبي قبل ما اتكلم هنا اي كلمه، ما رضيتش اتكلم ولا كلمه ولا افتح بقي في اي حاجه، صلاه وتسبيح وعباده بس. وعلى ما جيت من العمره يا شيخ محمد حفظت السيره النبويه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وناوية إن شاء الله إن شاء الله دعينا كده إن ربنا يكتب لنا عمرة عشان
رب يرضى عنك يا رب. الله يتقبل منك ويجعلك من الصالحات القانتات العابدات ويشكر لك. إن شاء الله خير. أبشري خيرا، أبشري وسيستعملك الله جل في علاه، أبشري خيرا. طيب قلنا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه وحده لا شريك له. وهذه قضية الكون الكبرى، هي توحيد الله جل في علاه. ولذلك أعظم الذنب وأقبحه وأظلمه هو الشرك بالله جل في علاه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى الجبل إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. قال: تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. معي من؟ أستاذ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال سريع كده مولانا مش هعطلك يعني.
تحت امرك يا حبيبي.
الله يخليك. في وديعه بارباح متغيره بالثابته، هل يجوز منها الحج؟
حاضر.
ربنا يبارك لك يا رب.
الله يرضى عنك يا حبيبي، ربنا يحفظك.
الله يخليك.
ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. قضية الكون الكبرى، الله تعالى ما خلق الخلق إلا لتوحيده سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لذلك قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله. وهنا الشهادة كما قال علماؤنا لا تكون الشهادة إلا من شهد، يعني إلا من شهد بالحق وهم يعلمون بالشهادة، يعني لا بد أن تكون عن علم. يعني التوحيد، توحيد الله جل وعلا ولا إله إلا الله، لها أركان ولها شروط لابد أن يعلمها المكلف، ولابد أن يعرف كيف يتعبد لله بالتوحيد. نعم، مع من؟ أم مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
الله عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الحمد لله. والله
أنا لي عندك سؤال.
تحت أمرك.
ولي عند ونفسي في نصيحة أن أنا بطلبها من حضرتك ودعاء يا شيخ محمد، الله يرضى عنك.
يا رب يرضى عنك وثبت المن في جنانك وقلبك ويستعملك لرضواني ويجعل مساعيك في مرضيه.
السؤال الأول يا شيخ محمد، في شخص عليك كفارة جماع في شهر رمضان، ولكن يا شيخ محمد إن هو مش قادر إن هو يطلع الكفارة دي، يعني يطعم 60 مسكين مرة واحدة، فهل يا شيخ يجوز إن هو يطعمهم مثلا كل شهر 10 أو 15 مسكين لحد لما يكمل الكفارة؟ ده السؤال.
اصبري اصبري، وليش 60؟ أيوة. ليش يطعم 60؟ عليه صيام أن يصوم 60 يوم.
كفارة جماع في شهر رمضان.
أيوة أنا أفهمك، عليه الصيام أولا ليس الإطعام.
طب لو ما كان يا شيخ محمد يعني ما يقدرش إن هو يصيم،
كيف؟ ما يستطيعش؟ طيب خلاص ماشي كويس.
يعني بيكفر إن هو بيطعم 60 مسكين.
ممتاز ممتاز. السؤال الثاني.
طيب هو ما يقدرش إن هو يطعمهم مرة واحدة، فهل يا شيخ محمد يعني يطعم مثلا 15 أو 10 مساكين كل شهر لحد لما يتم 60 مسكين دولة؟
طيب تأتيك الإجابة إن شاء الله.
طيب معلش يا شيخ محمد، النصيحة اللي أنا بتمناها من حضرتك إن أنت تنصحني إيه الأعمال اللي أنا أعملها قبل الصلاة، قبل الدخول في الصلاة أو أثناء الصلاة، علشان ربنا يلهمني الخشوع التام في الصلاة. والدعاء يا شيخ محمد برجوك إنك تدعي لأختي بالولد الصالح، لأنها قبل كده ربنا رزقها وما كان لهاش نصيب الحمد لله رب العالمين، فأنا بدعوك إن هي حامل ربنا يرزقها بالولد الصالح.
الله يرزقها الذرية الصالحة يا رب، الله يرزقها الذرية الصالحة يا رب. طيب هو بالنسبة للنصيحة أنا أقول لك قبل الصلاة يعني لابد أن تكوني على طهارة تامة وكثرة الاستغفار وصلاة النافلة وقراءة القرآن. فعلي ذلك هذا خير لك. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
الله يرضى عنك.
يسعد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه، ربنا يرضى عنك.
سبق الله. فقال بالشيخ الدكتور محمد اسماعيل مقدم والله يسعدك.
هذا سيدي، هذا من أنبل علمائنا، وهذا رجل رفيع القول، هو رفيع الخلق، سامي التعامل، رجل له رسوخ في العلم والأدب ونبل الخلق. رفع الله مقامك ومقامه، اللهم امين. اربعه
احنا بشكنا عندي 34.
عندك؟
عند البعض.
نعم بارك الله فيك. الشبكه فيها شيء. السلام عليكم. ماشي معايا الاستاذ مصطفى.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
يا رب يرضى عنك يا حبيبي.
الله يبارك في عمرك وينفع بك الاسلام والمسلمين يا رب.
يا رب امين يا رب، الله يرضى عنك يا حبيبي.
لي سؤال، ايه حكم السفر لبلاد الكفر؟ وهل لو الواحد سافر، حصل ان الواحد سافر وحد من ذريته فسد بعد كده، حتى لو بعد ما مات الشخص اللي سافر ده نفسه، يعني لو انا سافرت وبعد كده بعد انا ما اموت حد من ذريتي فسد او ترك الاسلام والعياذ بالله او ارتد،
اعوذ بالله،
بسبب ان انا رحت البلد دي في يوم من الايام، هل الوزر ده انا اتحمله بعد ما اموت، ولا عايز حضرتك وتبين لي الحكم في السفر نفسه؟
حاضر ان شاء الله. حاضر.
الله يبارك في عمرك.
تحت امرك تحت امرك يا مصطفى، تحت امرك، نفع الله بك. ماشي حبيبي. نعم. فهنا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. التوحيد هو أصل قضية الكون الكبرى، توحيد الله جل وعلا. قال: وأن محمدا، وإثبات الرسالة، وأن محمدا عبده عبد الله ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا جمع بين الأمرين، بين العبودية وبين الرسالة. لما أراد أنه عبد ليس برب، لا يعبد، لا يسأل من دون الله، ولا يعتقد فيه أنه له تصرف في الكون بالنفع أو بالضر. كما قلت يعني صاحب البردة قال كلاما عظيما لا يقال إلا في الله جل في علاه، لما قال على النبي ومن جودك، من جود النبي ومن جودك الدنيا وضراتها، ضراتها هي إيش؟ الآخرة. يعني الآخرة من جود النبي. والله جل وعلا يقول هؤلاء الذين سألت غرست كرامتهم بيدي، وهو يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح، اللوح المحفوظ، علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيئا، غلو في الله. لذلك قال انتبهوا أنا عبد من العباد كما أنتم عباد الله جل وعلا. معي من؟ الأستاذ وليد. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أحبك في الله شيخ.
أحبك الله يا أستاذ وليد، تحت أمرك.
حضرتك أنا عندي سؤال.
يا حبيبي.
كنت عايز أعرف حكم الدين في الرجوع للمعصية بعد التوبة.
والله كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل. يا رب يغفر لنا، يا رب توب علينا، اللهم توب علينا توبة نصوحا يا رب.
هو أطلب من حضرتك طلب تاني.
تحت أمرك يا حبيبي.
تدعي لوالدتي بالشفاء.
نسأل الله أن يتم عليها الشفاء وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية، بل ويعجل بشفائها ويطول في عمرها ويحسن عملها ويقر عينكم بذلك.
ربنا يبارك لك يا شيخ.
أحسن الله عليك يا حبيبي، أحسن الله عليك. معي أم محمد.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك يا رب، يرضى عن كل أسوان.
ألف سلامة، ألف سلامة والله يا شيخ.
أنتم أصحاب القلب الطيب والخلق الحسن.
أحبكم في الله، أحبك والرحمن، حب قريش العثمان.
الله يرضى عنك.
الله يرضى عليك يا رب رضا يعني يسعدك في الدنيا وفي الآخرة.
آمين آمين آمين.
ويعلم الله سعداء بك، وأنتم في بيوتنا سعيدين سعيدين لأبعد الحدود والله.
هذا فضلكم، فضلكم
الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا شيخ والله. وبالله يا شيخ لا تسلم لي على الشيخ الزغبي.
من؟
الشيخ الزغبي.
الله يحفظه من كل سوء، الله يحفظه سيدنا.
الله
هذا
امين. احنا وانت يا رب وكل المسلمين يا ربي.
حاضر
وانا
حاضر.
بسلم عليك وبس والله يا شيخ.
يا رب يرضى عنك. ابشري ابشري ابشري, أبشري.
الله يرضى عليك.
ابشري ابشري خيرا. بطريق بتقول بيقول لك اطمئني، هو سيبلغ سلامي كمان ايضا لفضيله الشيخ، لسيدنا الشيخ محمد الزغبي. ربي يحفظك. نعم ما زال. طيب سابدا انا بالاجابه، ولو جاءت الاسئله ان شاء الله بعدها نجيب. الاستاذ محمد يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هذه دلاله على النهي عن ذلك، يعني دلاله على النهي، وهذا خبر يراد به الإنشاء، يعني لا تتشبهوا بغيركم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا لا إقرارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه إنكارا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني من غير هؤلاء؟ من غير هؤلاء؟ فالحاصل التشبه لا يجوز، ولذلك الإنسان نهى عن التشبه بالمخالفة. قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها، وقال اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ. ولذلك قال اليهود قالوا ما بال هذا الرجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ما رآنا على شيء إلا خالفنا عليه، إلا خالفنا عليه. لكن التشبه فقهيا عند الفقهاء له مراتب، قد يكون مكروها، قد يكون محرما، قد يصل إلى الكبائر في هذا الباب. والمرء مع من أحب، وكما قلت قد قال النبي ليس منا من تشبه بغيرنا. ألفت الانتباه أن المسائل المشتركة لا تشبه فيها، المسائل المشتركة لا تشبه فيها، يعني كالزي والثياب وغير ذلك. الثياب الخاصة بهم كالزنار، الزنار لليهود هذا خاص بهم، ما يجوز بحال تشبه بهم في ذلك. ولذلك الشافعي لما قالوا له أتقول بمثل هذا، قال وما لي لا أقول بما قال به، قال رسول الله أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسطي زنارة، يعني زي اليهود. فالزي والثياب الخاصة بهم لا يجوز تشبه بهم فيها بحال من الأحوال. وأما الزي المشترك هذا مباح، هذا مباح ولا يدخل في التشبه المنهي عنه، ولا يدخل في التشبه المنهي عنه، هذا بالإجمال، وإلا فالأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك. الزوج يريد أن يأخذ ذهب الزوجة لمصلحة البيت على ألا يرده، فهذا لا يجوز، لأن الزوجة لها ملكية خاصة، هذا مالها، ولا يجوز له أن يتعدى على مالها، لا يجوز له أن يأخذه إلا بالرضا، إذا تراضت انتهى الموضوع، إنما البيع عن تراض. المسألة أن القاعدة الفقهية الكلية أن كل صاحب حق إن تنازل عن حقه له ذلك، كل صاحب حق إن تنازل عن حقه له ذلك. السؤال الثالث للأستاذ محمد يقول هل السنة ينسخ بعضها بعض؟ نعم السنة ينسخ بعضها بعض، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت، أهو نسخ الحكم. قال كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، قال من أجل الدافة كان فيهم فقر والآن وسع الله عليهم، قال الآن فادخروا وكلوا واهدوا. فإذا السنة ينسخ بعضها بعضا. أيضا حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ، لأن النبي احتجم صائما محرما كما حديث ابن عباس، وهذا في البخاري. وأيضا أنس قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة لما مر على جعفر واحتجب، قال أفطر الحاجم والمحجوم، قال أنس ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. ففيها دلالة واضحة جدا على هذا الباب أن السنة ينسخ بعضها بعض، وهذا باتفاق ليس فيه ثمة خلاف. أستاذ أحمد يقول يعني أستاذ أحمد رجل فاضل أثنى علينا ثناء لا نستحقه بحال من الأحوال، والله أعلم بالخفايا، نحن نتوب ونسقط، نتوب ونسقط ونزل ونعصي الله جل في علاه، بشرية، أنا لست ملكا، فلي معاصي أخلو بها، لي معاصي تظهر علي، فأسأل الله جل في علاه أن يتوب علي وأن يغفر لي وأن يثبتني على الحق وأن يجعلني ممن يسعى في هذه الدنيا عملا لدين الله جل في علاه. وأنا أدين الله بما قاله علماؤنا، لا تمحيض للطاعة ولا تمحيض للمعصية. لا تحسبني وأنا أجلس بكلمك هنا الآن أنني لست عاصيا أبدا وربي، وما تجد أحدا، لو أحد قال لك أنه لا يعصي هذا كذاب، أنا أقول لك هذا كذاب، أيا كان كائنا من كان قال بذلك هو كذاب. تمحيض الطاعة غير وارد وتمحيض المعصية غير وارد، يبقى هناك من له طاعات ومن له معاصي وسيئات، إذا غلبت الطاعات والحسنات على السيئات هذا أفضل الناس، هذا من أفضل الناس. أما إذا غلبت السيئات على الحسنات فهذا فيه فسق، فلا بد أن يرجع أدراجه ويتوب إلى الله جل في علاه. ويعني هو يقول في المحبة أحبك الله، نسأل الله جل في علاه أن يثبت قلوبنا وقلبك وأن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يجعلنا من يسعى لنصر الدين الله جل في علاه ويرفع راية الإسلام والسنة ويقمع البدعة. شاهت الوجوه راية الإسلام قادمة وتقود وتسود، وهذا ورب العزة أنا على يقين منه، أيقن لي من جلوسي على هذا الكرسي وأنا أمس أعضائي، هذا وحي من السماء أصدقه تصديقا تاما. بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين إلى يوم الدين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وإن اختلفت العدة والعتاد وإن كان مع أهل الكفر كل أسباب الملك والقوة والعلو، فإننا لنا سبب رئيس نعلو به إلى السماء، أن هناك حبل وطوق نجاة من الأرض إلى السماء، من استطاع الأخذ به على على، ومن حاد عنه فهو في سفول. وأيضا لابد أن نفهم أنه مع هذا الطوق رسم الله لنا طريقا، من مشى على هذا الطريق ولو رويدا رويدا، ولو سار سيرا النمل، ما دمت على الدرب تصل، إن حد فلا وصول. لذلك النبي ماذا قال؟ قال إن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة. في الرواية قال فعليك بخواسة نفسك. فأنت رسم الله، ولذلك قلت لإخواني الذي له حرقة في قلبه، الذي يريد نصرة الدين، الذي يخشى على إخواني المسلمين، أقول لك على أحبابه على المؤمنين، أقول لك هو قول واحد، رسم الله طريقا فسير عليه لا تحيد، هذا هو طريق الله جل في علاه. طب نزل نعصي؟ نعم نحن كذلك، هذا نحن قرناء المعصية، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، هذا حالنا والله يغفر لنا. ومحمد تقول انها شغاله في مصنع ملابس لكن انقطع الخط، ما اعرف ما كانت تريد في السؤال فاستميحها عذرا، السؤال لم يكمل. ام احمد اعطيت اختي امانه، هي اعطتها امانه، انا قلت لها عندك بينه بهذه الامانه، اعطتها مثلا 20,000 هي اعطتها 10، المهم ان هي قللت من المال الذي معها وقالت هذا الذي لك عندي. سالتها عندك بينه؟ قالت نعم اخواتي يشهدون. فسبحان الله هذا حقها وهذا ظلم لها، ظلمتها هذه الأخت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المنكر، ما دامت أمانة فيد الأمانة لا ضمان لها. يعني إيش الآن؟ التي أعطت الأمانة تدعي أنها أعطت 20، والتي أخذت أمانة أخذتها قالت هي 10، القول قول صاحبة القول قول اليد التي أخذت اللي هي الأمانة، لأنك استأمنت هذه الأخت وباستئمانك لها وثقت فيها، إذا القول قوله وأنت مدعية. ولأن القاعدة العامة عندنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ما عليها إلا أن تقول والله 10,000 إلا أن تأتي الأخت التي هي صاحبة الأمانة فتأتي باثنين شهود بينة، فتأتي بشاهدي عدل فيقولان نعم أعطتها 20، يبقى هنا أصلا لا نحتاج للقسم التي أخذت، ونقول صاحبة الأمانة القول قولها مع بوجود البينة، لأن النبي قال البينة على المدعي واليمين على المنكر. وأنا أنصح الأخت هذه، وإن كان هذه مظلمة، أنصح الأول اللي أخذت أمانة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. النبي جعل علامة الإيمان الأمانة، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. نعم. الأخت الفاضلة بتقول أنها متعبة، هذا السؤال الثاني لها، أولادها يستفزونها فتخطئ فيهم، يعني لما تغضبي قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجل النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعني غضب جدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقال أعلم كلمة؟ لو قال هذا الرجل يعني لذهب عنه ما يجد. أعلم كلمة لو 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 قالها لذهب عنه ما يجد. فقال قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنقل له رجل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرأيتني مجنونا؟ سبحان ربي العظيم، عليك أن تقبل النصيحة أيها الرجل، وإلا فقد يعني هشمت رأسك دون أن تدري. فهي عليك أن تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستغفري قدر الإمكان لا تجتمع مع من يستفزك، وأيضا علميه كيف يتعامل معك، لأن بر الوالدين أنه لا يستفز أمه. وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. إن شاء الله يغفر الله لك وأنت الأم، والحمد لله أنت صوامة قوامة، تقيم الليل مع النوافل، تتبع الفرائض، هذه من أفضل الطاعات، لأن الله تعالى قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني درجة المحبوبية هذه التي فيها العناية والرعاية، هذه الدرجة تكون بالنوافل التي تأتي بعد الفرائض. أحمد أقول كنت في الحج وتعب مرض أحمد، وبعدما رمى الجمرة الصغرى ذهب للوسطى فتعب، أتى مغص شديد جدا ما استطاع أن يتحمل، فوكل واحد يرمي له الثالثة، وما استطاعش يذهب يبيت بمنى في أيام التشريق. إن كنت مريضا فلا شيء عليك، الوكالة صحت والرمي عنك صح، مبيتك بمنى وهو واجب في رأي في قول جمهور الفقهاء، لكن المريض يرخص له، لأن النبي رخص للعباس فقط من أجل سقي الحديد، فلأن يرخص لصاحب المرض من باب أولى، فأنت لا شيء عليك. نعم، تقبل الله. السؤال الثاني هو الوعكة في السؤال الثاني، هو سيفاجأ بالإجابة والله يغفر لي إن شققت عليه. هو بيقول ذهبت يعني طاف عمل إيش فعل؟ جعل طواف الإفاضة أجله مع طواف الوداع. طيب وبعده هيكون الصفا والمروة، هذا صح ما فيها شيء، لكن إيش الإشكال؟ هو فعل ذلك مثلا الثلاثاء والتذكرة في الذهاب يوم الأربعاء، ففعل يوم الثلاثاء طواف الإفاضة مع طواف الوداع وذهب فنام في الفندق حتى سافر. لو هذا السؤال أنا فهمته هكذا أن في يوم فرق ونام نام طيلة الليلة، هذا طواف الوداع كألا طواف، لم يصح عنه طواف الوداع، يجزئ طواف الإفاضة والسعي بالصفا والمروة ولا يجزئ عن طواف الوداع، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا أن يكون آخر العهد بالبيت. بالبيت إيش؟ طواف، كما قال ابن عباس آخر العهد بالبيت طواف. فأنت ما كان آخر عهدك بالبيت، أنت كان آخر عهدك بالفندق نائم فيه، فعليك إعادة طواف الوداع. لكن لو كان سؤاله، أنا بأتي بالصورة الثانية، لو كان سؤاله أنه أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ففي الفجر يعني طواف الوداع وطواف الإفاضة والصفا والمروة، ورجع يجهز الحقائب غلبته عينه فنام حتى في الظهيرة، يعني قالوا له سنرحل، هذا يكون صحيحا لأنه منشغل بسبب السفر كأنه في السفر. لكن لو قبلها بيوم لا، هذا منشغل بالنوم وكان آخر عهدي بالبيت النوم لا الطواف. هكذا فلو قلنا بالصورة الأولى فعليه دم، لأن طواف الإفاضة وطواف الوداع واجب في قول جماهير أهل العلم فعليه دم. إن قلنا بالصورة الثانية فلا شيء عليه ويعتمد طواف الوداع مع طواف الإفاضة. أم عماد بتقول إذا مات الإنسان هل سيرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولله الحمد سيراه بإذن الله على عرصات يوم القيامة، سيراه عند الحوض، يلقاه عند الحوض، والنبي يزود عن حوض من ليس منهم، وهو يعرف قومه بإيش؟ بالوضوء الغر، يعني تكون في إطارة الغرة والتحجيل، يأتي كالفرس الأسود الذي في رجله بياض وفي شمته بياض، فيعرف قومه، يعرف أمته، فيأتون يستقون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه المقابلة. وبعد العبور على الصراط، اللهم نجينا جميعا، لأن أول أمم عبورا هي أمة محمد. شوف قال النبي نحن الآخرون الأولون، خلقنا في الآخر لكننا نسبق الجميع، وتقابل عندما يدق على باب الجنة، لأن أهل الجنة بعدما استحقوا الجنة لا يدخلونها إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة له، وهي شفاعة خاصة به، لذلك الملك يقول من؟ فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، فيقال أو يقول له بك أمرت أن أفتح لا بغيرك، فيدخلون الجنة بذلك. وأسعد الناس من صاحبه في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك نعيم، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم أمين رب العالمين. وهي قالت انها دخلت المسجد النبوي ورأت اشياء يعني تأسفت عليها، النساء الصوت عالي. ادى عمر بن الخطاب دخل المسجد فعلت اصوات بعض الرجال يعني جالسين في المسجد، فقام اراد ان يحصبهم بالحصى، فقال تعال، ثم سألوا من اين انت؟ قال من الطائف. قال وعلمت انك من هنا لأوجعتك ضربا، كيف صوتك يعلو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاحترام والتوقير، لتعذروه وتوقروه وتسبحوه، هذه لله وحده، سبحوه بكرة وأصيلا. فلابد من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقير قبر النبي وتوقير المكان، مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ده نساء بتدخل تزرغت، والأخرى تدخل تصوت، والثالثة تكتب بنتي تحتاج إلى الولد. طب هو النبي يملك لك شيئا؟ هو النبي يعلم عنكم شيء؟ لا يعلم عنكم شيء. النبي في الحياة البرزخية حتى لو جبنا حديث تعرض عليه الأعمال، الحياة البرزخية ليس لها علاقة بالحياة الدنيوية. الحياة البرزخية وأنه حي في يتمتع في حياته البرزخية ليس لها أي علاقة بالحياة الدنيوية. فلا بد من الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيقول عندي وديعة أخذ عليها أرباح متغيرة، متغيرة ثابتة الكل حرام. حرام، ما يجوز، ما يجوز بحال من الأحوال، لأنه ربا، والربا يستجلب لعن الله جل في علاه. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ينفع يذهب به الحج؟ لا لا. النبي ماذا قال؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. مصطفى تقول: رجل عليه الكفارة، سألته عن الصيام قالت لا يستطيع. نعم، هو الآن لا يملك أن يطعم 60 مسكينا، ممكن يعني يخصص؟ لا، هو الآن في ذمته هذه الكفارة على الراجح الصحيح كما قال الشافعية، في ذمته الكفارة، فعندما ييسر عليه يكفر. لما جاء الرجل يخمش وجهه ويقطع في لحيته فقال: يا رسول الله لو في اتصالات. خلاص هذه آخر سؤال يا ماشي. فقال هلكت. قال: ما هلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: اعتق رقبة. قال: لا أملك إلا هذه. قال له صم شهرين متتابعين. قال: ما فعل بما فعل إلا الصيام. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: أطعم 60 مسكينا. فقال: على أفقر منا. فجلس ما عنده، حتى أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه. قال: تصدق بهذا. قال: ما بين لبتيها بيت أفقر من بيتنا. فقال له: أطعمه أهلك. العلماء اختلفوا هل تسقط عنه الكفارة بالإعصار أم تبقى في ذمته، خلاف فقهي وارد، والصحيح أنها تبقى في ذمته، لا تسقط. حق الله جل وعلا في هذا الباب تبقى في ذمته، فإن تيسر له أن يكفر، فهذا ليس عليه شيء حتى يفتح الله عليه رزقا فيتوصل له فيجمع مال 60 اطعام 60 مسكينا فيطعم 60 مسكينا. اخونا عبد الرحمن سال سؤال، او اخونا مصطفى، سؤال عظيم جدا وهو رهيب. يعني هو قال: الحكم السفر في بلاد الكفر، ولو سافر واخذ اسرته وتخلف اولاده، فمنهم من كفر ومنهم من امن، هل عليه وزر؟ اولا حكم السفر لبلاد الكفر انه لا يجوز، هذا الاصل، وهذا ليس من عنديتي نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء. هذا قول النبي ليس قولي. قال: أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. قال: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. هذا الأصل، هذا الأصل. وقال: لا ترى نارهما، لا ترى. لكن طب لو جلس وما عنده مكان وضيق عليه والأمر تيسر له في بلاد يعني يعمل فيها، ووجد أنه كفاءة في عمل معين، لم يجد هذه الفرصة وجدها هناك وأخذ حقه، قلنا: إذن إن مكنت دينك هناك فلك أن تجلس. وإن كان أيضا خلاف الأول عند الشافعية، والجمهور يرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من جلس بين أظهر المشركين أنها حرام البت. الشافعي دورها على تمكين الدين، لأنه العلة هنا في البراءة إيش؟ العلة في البراءة أنه لا يمكن دينه، وأنهم يطمسون له معالم الدين ويتأثر بدينهم ويتأثر بطباعهم، يتأثر بأخلاقهم. وهذا الذي يحدث. أنا رأيت رجل مصري اسكندراني لما ذهبت إلى أمريكا وجلست معهم في مشكلة كانت بينهم خصومة، يكلمونني كأني أسمع هنود، بيكلمني عربي مكسر، ما استطاع أن يتكلم، حتى اللغة لا يتقنها، كيف سيكون مسلما حقا وهو لا يفهم لغة القرآن؟ وتتطبع بالطبع. والأمر الثاني طبعا في هذا الباب، ما في، أنت لا تسمع أذانا أصلا، لا تسمع أذانا. فهو الحاصل الذهاب إلى بلاد الكفر إن مكنت دينك وأنت ما عندك لا مكان ولا 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 عندك عمل ولا عندك ما يكفيك وهناك فتح عليك، ففي هذا الباب ولله الحمد والمنة إذا مكنت دينك لك لك الجلوس، لا تفسد ولا يفسد عليك بإذن الله تعالى ما دمت قد مكنت دينك وهذا الأصل. لكن لابد أن تفهم أن الله قد قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لكن هو يقول وهو متوقع، شوف انظر هنا من العلل والحكم التي من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهاب. شوف يقول طب لو ابنه تخلف عن الإسلام وذهب إلى الكفر، كفر يحمل وزره، طبعا في الأمر شيء من ذلك، في الأمر شيء من ذلك، أنت الذي حملتهم إلى هذا المكان، أنت الذي حملتهم إلى هذا المكان، وفي بلاد الإسلام غنيا بإذن الله تعالى، في بلاد الإسلام غنيا. وإن ذهب الرجل كما قلت يبقى إذن إن مكن دينه فالحمد لله، وهو أيضا في خلاف الأولى، إن استطاع أن يشتري مكانا أن يؤمن عملا معينا، إن استطاع ذلك فليذهب إلى بلد من بلاد المسلمين على مصراعيها تفتح لك إن شاء الله وتكون في خير وعافية. حكم الرجوع إلى المعصية، أنا هذا السؤال لي ليس لك، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لي وأن يغفر لنا جميعا، ما منا من أحد إلا يسقط ثم يتوب، يتوب وهو عازم على التوبة وعدم الفعل. الحمد لله أن إجماع الأمة إجماع العلماء على أن من شروط التوبة من شروط قبول التوبة عند الله جل وعلا وصحة التوبة العزم على عدم العود، لا عدم العود، يعني لو قالوا من شروط التوبة عدم العود لن تجد تائبا في الدنيا، أجزم بذلك لن تجد تائبا في الدنيا، لأنه ما من لحظة من لحظات إلا ويضعف الإنسان فيقع فيقوم، يستيقظ استفق ماذا فعلت، هذا عهدها عهد بينك وبين ربك إياك، فيبعد يخاف يبعد وبعدين يرجع بضعف ثم يخاف ويرجع. فلا بد للإنسان في هذا الباب أنه يحمد الله على أن الشرط الأصيل في قبول التوبة ليس العود، ليس عدم العود، بل العزم على عدم العود. وبعدين كما قلت أبشر نفسي وإياكم لأنني رجل عاصي، فلابد شيء يطمئنني في معصيتي. أما قال الله جل في علاه والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكروا المصول بين يدي الله جل في علاه، ذكر الله أحسن بعد ما أساء، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المهم لم يصروا على ما فعلوا، تكرار الفعل ليس إصرارا، هذا جهل من يقول بذلك المعتزلة ويكفرونه باللازم أو يفسقونه باللازم، هذا فعل الجهال لا فعل أهل العلم. تكرار المعصية ليس إصرارا، الدلالة على ذلك من السنة، أنا لا أتكلم إلا بكتاب وسنة ربي ذلك، ما عندي لا أحك رأسي إلا بدليل. أما جاء الرجل قال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال عبدي علم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له، راجع للذنب مرة ثانية بعد ما تابه، راجع مرة ثانية ثم قال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له، جاء في الثالثة عاد مرة ثالثة، حتى ما يقال أن هذا الرجل يعني مصر، والإصرار كفر على ما يقول الخوارج ويقول المعتزلة أصحاب الفكر الضال في هذا الباب، أفسد ما يكونون على أهل الإسلام بهذا الفكر الضال، ضال وضار. فقال الله جل وعلا عبدي علم أن ربا يأخذ الذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له، افعل ما قال فافعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. يا ابن آدم، وهذا من أرجى الأحاديث، يا ابن آدم إن دعوتني وأرجوتني غفرت لك على ما كان منك، بحور بلغت عنان السماء، زبد البحر، ملأت الدنيا بأسرها، ملأت بقرب الأرض خطايا، قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني وأرجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم رغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. المسألة دائرة على القلب مع الرب طبعا، والقلب يحرك الجوارح، وكيف أنك الله تعالى أقامك على طاعة، أنت كيف تعرف أن الله غضب عليك في المعصية دي ولا ما غضب عليك؟ هذه مهمة جدا، لأن كثير يسأل في ذلك لتعلم أن هذه المعصية تمحيص لك من أجل أن يرقيك فتتوب ويرقيك، ولا معصية من أجل أن يقعدك فيهلكك. اسمه الفقه في التعامل مع الله. إذا وجدت أن الله جل وعلا جرك واستدرجك لمعصية ولم يعطك بجانبها معصية طاعة، فأنت تخشى على نفسك، يكون استدراجا من الله. إن وجدت أنك وأنت تعصي رزقك الله مقابلها طاعة فاعلم أنك مقبول عند ربك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أعظم الحسنات. خذ الرجل الذي جاء للنبي وقال قبلت فعلت، قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب غفر الله لك، طار في السماء. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، شوف الآيات قرأها عليه، الآيات التي نزلت أنفا، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى إذن لتعلم مقامك عند ربك عند المعصية، عند المعصية يكون فيها مقام، نعم، انظر عند المعصية، لأن الله تعالى له حكم ممكن يوقعك في المعصية لحكمة عظيمة، قطع الكبر والعجب يجعلك تبكي تتألم، يجعلك تسرع سرعة إليه. اصبر يا بطريق واتق الله ربك، هذه ثالث مرة تتكلم كأنك لا تستفيد، اجلس فاسمع فتستفيد كما يستفيدون، لست مخرجا فقط بل مخرجا متعلما. هذه من أعز المسائل التي لابد أن تشرح، أن الإنسان وهو يعصي في المعصية قد يكون له مقام عند ربي. كيف ذلك؟ أن الله جل في علاه يجعله بعد المعصية يأتي بطاعة، وهذه كما قال ابن القيم ونفسرها إن شاء الله ونفصلها في لقاء آخر، أنك يمكن أن تخرج لسانك للشيطان تغيظه، لأنه يسعى سعي حديث أن تقع في المعصية، فتقع في المعصية فتستفيق فتقوم فتتوضأ فتصلي ركعتين، صلاة الركعتين هاتين تجب كل ما سبق من المعصية. لكن من الذي يوفق؟ من الذي يوفق لها؟ هنا مكانتك عند ربك تظهر. إن تركك في المعصية فتزيد والمعصية تزيد، ولا طاعة لك فأنت عبد مرذول مردود. فإن كنت في معصية ورزقك بعدها جبرانا طاعة فلك مكان عند ربك. وهذا ليس سبيل لأن أقول تمسك بالمعصية، لا، ده أنت لازم تتوب وتبعد بعدا تاما، وإلا النار من مستصغر الشرر. لكن أقول هنا لتعلم أين أنت من ربك، لأننا قلت بأنه التمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد، والحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة. فضيلة الشيخ الزغبي رجل فاضل نبيل، رجل من علماء الأمة، يعملون الذين يعملون دين الله جل في علاه، أراه وأدين الله أنه غصة في حلوق الروافض الخبثاء، أضل وأضر خلق الله على الإسلام. فنسأل الله أن يجند جنودا بسيوف بتارة على هؤلاء الذين هم أخبث خلق الله وأضل وأضر خلق الله على دين الله سبحانه جل في علاه، ويزعمون إسلاما. لا والله، لا والله، هم أبعد ما يكونون عن الإسلام. هؤلاء يسبون نبينا ضمنا ويسبون الصحابة الكرام أبا بكر عمر، يكفرونه، يقولون في عرض النبي، يتكلمون في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ويجعل الوجه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف